في سبيل الله، لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد، في سياق الجهاد، كما أنها في مقدمة الحج، في مقدمة آية الحج، فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا؟ نعم يدخل فيها. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قد لا تلقوا بأيديكم، بعضهم يقول إن الباء هنا زائدة، أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، والصواب أنها باقية، أنها أصلية وليست بزائدة، وأن معنى ألقى بيده أقوى من معنى ألقى يده، لأن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن بها حراك، بخلاف ألقى يده إلى التهلكة. وأيضا يمنع أن نقول المعنى ألقى يده، يمنعه قوله إلى التهلكة، إذ لو كان المعنى ألقى يده لقال في التهلكة ولم يقل إلى التهلكة، فالباء أصلية والمعنى لا تلقوا بها بمعنى أن لا يكون منها حراك، ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصا، ألقى بيده إلى التهلكة كأنه سلمها إلى التهلكة، والتهلكة تفعيلة من الهلاك، والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم. نعم، فما معنى قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ المعنى لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى أو كلاهما، كلاهما نعم، لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل في سبيل الله، وهذا هلاك حسي ولا معنوي؟ هذا هلاك معنوي، لأنهم أهلكوا أنفسهم بترك ما يجب عليهم من الجهاد والإنفاق فيه، على أن هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي، لأنهم إذا تركوا قتال الأعداء قاتلهم الأعداء وتسلطوا عليه، وإذا تركوا الإنفاق في سبيل الله لقتال الأعداء أيضا تسلطوا عليه. كذلك يدخل فيها الإلقاء بالتهلكة إلى التهلكة، الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر. نعم، ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه، أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك. نعم، لأن هذا حرام. ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حيث يدخل في هذه الآية لا تقتلوا أنفسكم كل ما يؤدي إلى ضرر البدن وإن لم يصل إلى درجة القتل. الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب، وإذا الليل بارد، وإذا الجو بارد، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، مع أنه لو اغتسل يعني يقين بيموت ما بعد كل حال، لكن دلت الآية على أن ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي، كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه. ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حلال،
حرام
ليش؟
لأنه يضر
باتفاق الأطباء أنه ضار، كما أن فيه ضياع للمال أيضا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. طيب، إذن لا تلقوا بأيديكم من التهلكة يشمل الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية والمعنوية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا في الأمر. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله يحب المحسنين. الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق، الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. فما هو الإحسان في عبادة الخالق؟ الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين ظاهر جدا. فالأولى عبادة طلب، والثانية عبادة خوف. تعبد الله كأنك تراه، تطلبه، أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه. والمرتبة الثانية أدون ولا أعلى؟ المرتبة الثانية أعلى، أدون. ولهذا قال فإن لم تكن. المرتبة الأولى أعلى، أن تعبد الله طلبا للوصول إليه لا خوفا من عقابه، وإن كان العبادة للأمرين جميعا، لكن الأولى أعلى، أعلى شأنا. أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن الإحسان في معاملة الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. هذه كلمة جامعة، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. نعم، إذا عامل الرجل الناس على هذه، على هذا المنهاج، أحسن ولا ما أحسن؟
أحسن.
أحسن. طيب، رجل عنده سلعة فيها عيب، لكنه عيب لا يبين، فباعها إلى شخص ولا أخبره، يكون محسنا في المعاملة؟
غير محسن.
ليش؟
لأنه ما أخبره.
لأنه لا يحب أن يأتي إليه أحد بهذه المعاملة. ما يحب، إذا ما أحسن. لكن عامله وقال إن في السلعة عيبا، هو كذا وكذا، يكون محسنا، يكون محسن كذا. طيب، بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف أن بعيد، فيعرضها للبيع ويقول ترى تشتريها على أي صفة كانت، ترى كل عيب به، كل عيب به. كان السيارة يقول ترى ما بعت عليك إلا الكفرات، ولا طار القيادة فقط، نعم، ولا حد عيونه. يجوز هذا ولا
لا؟
هل يعقل واحد يشري مثلا ب6000 يشري طار القيادة، أو كفر ما يسوى إلا 200 ريال له جديد؟ معقول هذا ولا لا؟ لكن هم يقولون هكذا علشان لو يلقى به عيب ويجي يقول برده لأجل العيب، قالوا احنا شرطين عليه. فما رأيكم في هذه المعاملة؟ إحسان ولا إساءة؟ إساءة. إذن يجب أن يبين. نعم، لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيبا، ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب، فاشترط مثل هذه الشروط، فإن هذا جائز، هذا جائز. وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه. والمذهب يقولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ، وإن أبرأه قبل لم يبرأ. نعم، ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقد أو بعده، وإنما ترجع إلى إلى علم الإنسان، علم البائع بالعيب أو عدم علمه. فإن كان عالما لم يبرأ، إلا إذا عينه كثر فيها العيب الفلاني ورضي هو دخل على بصيره، وإن لم يكن عالما برئ. وإن لم يكن عالما برئ.
إيه نعم. وشلون معنى قول المذهب؟
المذهب بعت علي سيارة. وين بعته؟ قلت تعال احنا الآن في مجلس الخيار، ترك تصبر بكل عيب فيها، وقلت أنا صابر، وهو يدري بها العيب الفلاني لكن هو معلم. المذهب يقولون إنه يبرأ. يبرأ يبرأ، لو وجد عيب ما يرد عليه. لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته بالعقل. أما لو قلت أبيع عليك السيارة هذه وترى فيها كل عيب، وقلت أنا راضي وشريتها منك، فإنني لا يلزمني هذا، إذا وجدت العيب أرد عليك. إذا قال همك نسقت الخيار، قلت نعم نسقته قبل أن يثبت، لأنه يعني ما يثبت الخيار إلا بعده بعد العقد، إلا بعد العقد. واضح؟ لكن الصواب الذي ذكر شيخ الإسلام هو المروي عن الصحابة أن المدار على إيش؟ على علم البائع أو عدم علمه. نعم.
حتى لو لم يطلب المشتري.
نعم. لو لم يطلب المشتري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. إن الله يحب المحسنين. إخوان الإنسان ربما يصب لشخص كأسا من الماء من البرادة يسقيه، هذا إحسان. إحسان ولا لا؟ إحسان. إذا فعلت هذا فاستشعر أن الله يحبك، أن الله يحبك، لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة، أنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله، لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين. إذا أخبرت أخاك بمسألة من العلم فهمتها، إحسان ولا لا؟ إحسان. استشعر هذا المعنى، أنك بهذا العمل تعرضت لمحبة الله. وهكذا وجوب قتال الكفار حتى ينتهوا عن الفتن، لقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويستفاد منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون. ويستفاد منه أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك في الإسلام وإما عن الفتنة في الاستسلام فإنه لا يعتدى عليهم، لقوله فإن انتهوا نعم فلا عدوان إلا على الظالمين. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه، كقوله فلا عدوان. وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة للفعل، يعني أن تسمية الاعتداء تسمية المجازات اعتداء من باب المماثلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمسلمين في أنه إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها بالشهر الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك. ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص، يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن ينتهك حرمته مثلا بمثل. ولهذا فرع عليها قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ويستفاد من الآية الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي. ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجاني خوفا من الاعتداء أن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر ثم يمثل به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال فقوله واتقوا الله. ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن فوائدها تأكيد هذه المعية ولهذا قال واعلموا لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه. ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من المعلوم أن الله فوق جميع الخلق ومع ذلك فقد أثبت أنه مع الخلق وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى. وليس معنى كونه مع الخلق أنه في مختلط بهم أو حال في أمكنتهم كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التقوى حيث ينال العبد بها معية الله فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى واعلم أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق في سبيل الله وجوب. مين عرفت الوجوب؟
الأمر.
الأصل في الأمر
وجوب.
الوجوب هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا؟ نعم تدخل هي أول ما يدخل لأن هي أوجب ما يجب أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله الزكاة أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين لأنها أحد أركان الإسلام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في العمل من أين؟ من قوله في سبيل الله. ويدخل هذا يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا تقل أريد أن أنفق وأنفق كل شيء لا تسرف ولا تقتر. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة. تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة من أين تأخذ التوفيق؟ ما تقرأ
ولا تلقوا بأيديكم
من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل محرم أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنياه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان لقوله وأحسنوا. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ أما الإحسان الذي به تمام الواجب فهو للوجوب، وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للاستحباب. فمثلا إذا قرن الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل الاستحباب، لأن العدل هو الواجب، فيكون الإحسان فضلا زائدا عن الواجب، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإحسان، من أين تؤخذ؟ إن الله مع المحسنين، يحب المحسنين، نعم إن الله يحب المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله يحب المحسنين، وهي محبة حقيقة على ظاهرها، وليس المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب، خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته. فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين، وبينا بطلان هذا التعليل وأنه مخالف للنص ولإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل والحس، بما ثبت في السمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا وهو حصى جبل يحبنا ونحبه، والإنسان يجد أن دابته تحبه، البعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وأتت إليه، وكذلك غيرها من المواشي. طيب نعم بس انتهى الكلام. ثم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الإتمام يراد به إنهاء الشيء ويراد به إكمال الشيء. أتممت عليكم نعمتي أي أكملتها، أتممت هذا العمل يعني أنهيته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا. فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء بعد والإكمال. مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي، ليس المراد أنهيتها، إذ أن نعمة الله لا تزال تثرى. ومثال الإنهاء وما فاتكم فأتموا أي أنهوه. أتموا الحج والعمرة لله يشمل المعنيين، أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء. أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإكمال. ولهذا فسر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك. مش من تنشئهما؟ أي تسافر من بلدك قاصدا الحج والعمرة، ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى الميقات قلت لعلي أحرم. وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام
الإكمال
بإخلاص النية لله عز وجل. وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقره لتأخذوا عني مناسككم. هذا إتمام. الإتمام النوع المعنى الثاني للإتمام الإنهاء، بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما، بمعنى لا تقطعهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، يقول أتموا فإن أحصرتم. قد يقول قائل إن قوله فإن أحصرتم يعين المعنى الثاني، وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء لقوله فإن أحصرتم. ولكن نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار، لقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها، لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تصرف فيها الطرق. وقلنا إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بين وبين سيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار. نعم. طيب، المهم أن قوله فإن أحصرتم، وإن كان هذا حكما خاصا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء، فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به، لا يقتضي تخصيص الآية به، إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حكم بعض أفراد العام. وقول فإن أحصرتم، أحصر الحصر بمعنى التضييق، ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا لأنه يضيق الدائرة، فالحصر بمعنى التضييق. والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فعليكم ما استيسر من الهدي. وعلى هذا فإن شرطية، فعل الشرط أحصرتم وجوابه فما استيسر من الهدي، فالفاء رابطة للجواب، وما مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليكم ما استيسر من الهدي، لم يقل ما تيسر، قال ما استيسر مبالغة في سهولته، فأنه استيسر بمعنى انقاد وسهولة جدا حتى كان بمنتهى أموالكم وأيديكم. وقول فما استيسر من الهدي من هذه بيانية، لا بيانية، بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، يعني كأنه بيّن معنى قوله ما استيسر، يعني ما استيسر من الدراهم، من الطعام، من الثياب، لا من الهدي، فتكون من بيان لما، بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي. وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الأزواج الثمانية، ما كان من الأزواج الثمانية، يبينها لنا عبد الوهاب. وش الأزواج الثمانية؟ نعم.
البقر.
نعم.
والأغنام.
والأغنام.
نوعيها بكر البقر.
لا. أحبه.
الضان والمعز.
في نوعيها الضان والمعز. الضان والمعز. زين. هكذا هذا معنى الهدي. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فأهدى غنما. وقيل إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر، لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية، والصحابة ما أهدوا إلا إبلا وبقرا ما معهم رمي. ولكن يقال هذا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى فإن أحصرتم، الفعل مبني المجهول. قول مبني المجهول. ومن فوائد بناء الفعل المجهول إرادة العموم، إرادة العموم، لأنه لو بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به، اختص الحكم به.
نعم.
إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا صار المقيم زيد زيدا. فإذا قلت أقيم عمرو، أقيم عمرو صار عام. إذن فإن أحصرتم بأي سبب من الأسباب، بعدو، بمرض، بكسر، بضلال طريق، بضياع نفقة، بأي شيء، فما السيسر من الهدي. طيب، ما السيسر من الهدي ثم ماذا؟
نحل.
لكن ثم نحل. من أين نأخذ إن المعنى فإن أحصرتم ما السيسر من الهدي ثم حل؟ من قوله وأتم، وأتم، لأن ما استيسر من الهدي عوض عن وجوب الإتمام، عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به. فالمعنى إن أحصرتم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي. طيب ما تقولون لو قال قائل احصرتم بعدو، لأن الآية نزلت في حديبية والإحصار كان فيها بعدو. الجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخره أنها لا تختص بالذي نزل فيه. أولا بالإجماع، وكذلك للذين يؤلون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزل فيه، هذه أيضا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لكنها لا تختص بالسبب. وقول فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وعلى هذا لابد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا ما استيسر من الهدي، لأنه يعني يقول ما استيسر من الهدي، هكذا يقولون ويجادلون. فنقول لهم ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي، بل قال من الهدي التي للعهد العرفي المعروف شرعا، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلم. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. في الإحصار ولا في غيره مطلقا؟ ها؟ في الإحصار. إن قال وإن سألتم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا إذا قلنا إن قوله ولا تحلقوا معطوف على قوله فما استيسر من الهدي. أما على القول بأنه معطوف على قوله أتم وأتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم، فهو يكون شاملا للمحصر وغير المحصر. والمعنى الثاني هو الصواب، المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحل. وهل في ذلك حصر؟ في حصر في حجة الوداع؟ ما في. إذن هو شان. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم هل المعنى لا تحلقوا جميعها؟ فحلق بعضها جائز؟
لا
لا، رؤوس نقول هنا قاعدة مهمة، أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل، ولا يحصل الامتثال به إلا بفعل الكل. نعم، الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الامتثال إلا به. فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعه. أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه، لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير، تكون بالقليل وبالكثير. فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا للقليل وللكثير. ولا تحلقوا رؤوسكم، إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة مشيت عليه وكلته حتى بقي مثقال ذرة، امتثلت ولا لا؟ لم تمتثل. لكن لو قلت كلها فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟ سبحان الله، ما امتثلت. كلها أكلتها إلا مثقال ذرة ما امتثلت، لأن الأمر يتعلق بالجميع. إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه، ما يحصل الامتثال إلا بفعل جميعه. امسحوا برؤوسكم، ما هي بعيدة، ما سح الإنسان برأسه إلا قليلا منه، يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل. لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا، بمعنى أن فعل بعضه كفعل كله، لأنه مفسد ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميع. فهمين ولا لا؟ ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه. نعم. طيب، إذا لا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله، حتى حرف غاية، والمغية ما هم؟ المغية يا أخوان، إيه وش المغية؟ الغاية بلوغ الهدي محله، والمغية حلق الرأس. لا تحلق رؤوسكم إلى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله. محل يحتمل أن تكون اسم زمان، اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم يوم العيد يوم العيد، وليس المراد إلى أن تذبح الهدي، وهذا من بلاغة القرآن إلى أن يبلغ الهدي محله. ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولا لا؟ في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز، لأن الهدي قد بلغ محله وإن كان ما ذبح، قد بلغ محله أي وقت حلوله. وقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معروف أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي، في من ساق الهدي، أما من لا هدي معه فلا يصح أن يتوجه إليه مثل هذا القول. وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي سواء ساقه من بلده أو من الميقات، وبعضهم قال أو من الحل، نعم، وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة. فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع، وكان تمنى قال لو أني استقبلت من أن استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معكم. دل هذا على أنه ما يجوز الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قالوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، الخطاب لمن؟ لمن وجه إليه الأمر الأول وهو قوله وأتموا الحج والعمرة. إذن فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة، نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه. الآية لا شك أن فيها تقديرا، يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية، مثل ما قلنا في الصيام من كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعليه عدة. نعم، يقول الله عز وجل أو به أذى من رأسه. أو به أذى، التأذي غير الضرر. مريض، إنسان مريض قال له الأطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق، إذا حلقت راح عنك الصداع، يجوز يحلق ولا لا؟ ما يجوز. أنا قال فمن كان منكم مريضا، إنسان مهم مريض متعافي لكن به أذى من رأسه. كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ إذا لم يتعاهد الإنسان بالتنظيف، وإذا كان كثير الوسخ كان كثير القمع. أولى والقمع معروف، ومعلوم أن القمع يؤذي الإنسان، القمع يؤذي الإنسان لأنه يعضه ويشرب دمه، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان به أذى من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله، الأمر ميسر لكن عليه فدية. ولهذا قال ففدية. طيب هل يدخل في أذى الرأس في الأذى ما لو كان به حكة وقال له الأطباء ما تزول إلا بحلق الرأس؟ يدخل أن تدخلها إما في المرض أو الأذى. طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخ، وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك، والحجامة تحتاج إلى حلق. ها
يجوز؟
نعم يجوز أن يحلق ويحتجب. وكذلك الجرح، لو قالوا ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر، نقول أيضا يجوز. نعم. وقوله ففدية، وش عرف فدية؟
خبر
مكان فعله، والتقدير فعليه فدية، فعليه فدية. وقوله فدية، الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه، الفدية ما يدفع للافتداء عن شيء أغلى منه. إذن الآن لو أن أحدا أخذ منك سيارة وقال ما أدفع عليك إلا ب10,000 ريال، والسيارة ما تسوى إلا 1,000، تدفع له 10؟
لا
ما تسوى. نعم اخلي 10 عندي ولا ادفع 1,000 ريال، ادفع له 10 واخذ 1,000 ريال، خسر 9,000. لكن اذا